أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في كتاب القائد إلى صحيح العقائد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
قوله أنا مؤمن، أنا مؤمن إن شاء الله.
إحنا خلصنا قول
اللي
وعمل؟
بعده،
أه؟
اللي
قال
بعده
نعم. قول أنا مؤمن إن شاء الله، نعم.
قال: جاء عن بعض السلف كراهية أن يقول الرجل أنا مؤمن حقا، والأمر بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وكذلك كانوا يقولون. وقال البخاري في صحيح في كتاب الإيمان من صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن بصري: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وفي فتح الباري أن مقالة الحسن صحيحة من طرق، وأن في رواية المعلى بن زياد: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وفي رواية هشام: سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، إلا وهو يخاف النفاق ولا أمنه إلا منافق. واقتبس البخاري أول الترجمة من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أو الحجرات. والمؤمن لا تحبط أعماله، قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وإنما تحبط أعمال الكافر، قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. واقرأ من آل عمران 22 والأنعام 88 والأعراف 77 والتوبة الآية 17 والتاسعة والستين وإبراهيم 18 والكهف 25 والفرقان 23 والزمر 65 والقتال من 32 إلى 34. وقد قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فإذا كان هذه حال هؤلاء، فما الظن بحال من قد آمن واستقر الإيمان في قلبه؟ فأما قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، فهي في سياق الكلام في الكفار، فهي واردة فيهم ويدخل فيهم المنافقون. وللمؤمنين المخلصين في بعض أعمالهم المرائية في بعضها نصيب من الآية بالنظر إلى ما وقع فيه الرثاء دون غيره. وأما قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فالفريق الأول هم الذين يكون جميع دعائهم وعبادتهم لطلب الدنيا فقط ولا شأن لهم بالآخرة، وهذا إنما يكون ممن لا يؤمن بالآخرة إيمانا صادقا، ومن لا يؤمن بها فليس بمؤمن. فأما المؤمن إنه لا بد أن يهتم بالآخرة، فالمؤمن لا يحبط عمله حتى دعاؤه لطلب حاجاته المباحة من الدنيا، فإنه قد لا يقضي الله عز وجل له بعض تلك الحوائج ولا يعوضه في الدنيا، بل يدخر له ثواب دعائه في الآخرة كما ورد في أحاديث تفسير استجابة الدعاء. وقد اتفقت الأمة فيما أعلم على أن المؤمن لا تحبط أعماله التي أخلص فيها واستمر على إخلاصه. ومن قال من المعتزلة إن الكبيرة تحبط الأعمال هم الذين يقولون إن ارتكاب الكبيرة يبطل الإيمان. روى الخطيب بسنده إلى محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال سمعت الثوري يقول نحن المؤمنون وأهل القبلة عندنا مؤمنون في المناكحة والمواريث والصلاة والإقرار ولنا ذنوب ولا ندري ما حالنا عند الله. قال وكيع وقال أبو حنيفة في علامة استفهام لي في علامة استفهام بعد الكلام ده مش عارف. قال وكيع وقال أبو حنيفة من قال بقول فيان هذا فهو عندنا شاك نحن المؤمنون هنا وعند الله حقا. قال وكيع ونحن نقول بقول سفيان وقول أبي حنيفة عندنا جرأة. وذكر الكوثري في تأنيبه هذه الرواية ثم ذكر عن كتاب ابن أبي العوام بسنده إلى عبيد بن يعيش أنه قال حدثنا وكيع قال كان سفيان الثوري إذا قيل له أمؤمن أنت قال نعم فإذا قيل له عند الله قال أرجو. وكان حنيفة يقول أنا مؤمن هنا وعند الله. قال وكيع قول سفيان أحب إلي. وقال الكوثري لكن الإيمان الشرعي إنما يتحقق عند تحقق الجزم المنافي لتجويز النقيض. فمن يقول أنا مؤمن ولا أدري ما حالي عند الله أو أنا مؤمن إن شاء الله فإن كان مراده بذلك أن الخاتمة مجهولة وأرجو الله أن يختم لي بخير فليس ذلك من منافاة الجزم في شيء. وإنما إن وأما إن كان مراده بذلك قولي أنا مؤمن هنا ولا أدري ما إذا كان ما أعتقده إيمانا هنا إيمانا عند الله فهو شاك غير جازم بل جوز بتلك الإرادة أن يكون الإيمان خلاف ما يعتقده فهو ليس من الإيمان في شيء لأنه ليس من اليقين على شيء. فتبين من هذا البيان أنه لا يتصور تفاوت أصلا بين إيمان المؤمنين من جهة الجزم ويكون النقص على مرتبته اليقين ويكون النقص عن مرتبة اليقين كفرا. أقول مسألة الزيادة والنقصان قد سلف النظير فيها. فأما المسألة الأخرى فتحريرها أن هناك ثلاث قضايا. الأولى اعتقادك ثبوت كل أمر من الأمور التي ترى أن اعتقاد ثبوت جميعها هو الإيمان الذي لابد منه. الثانية اعتقادك أنك جازم بكل واحد من تلك الأمور الجزم الكافي عند الله عز وجل. ثالثة اعتقادك أنك واف بجميع الأمور الضرورية للإيمان في نفس الأمر من اعتقاد وقول وفعل وترك. فمن قيل له أمؤمن أنت فقال أرجو أو إن شاء الله فهذا يتعلق بالقضية الثالثة كما لا يخفى ولا يجب تعلقه بالثانية. فأما الأولى فبعيد عنها وقد دلت آيات الحجرات السابقة على أن المؤمن قد يزول إيمانه وهو لا يشعر فكيف يسوغ ذلك مع هذا أن تجزم بالقضية الثالثة تقول عبد الله من حقا. اللهم إلا أن تريد الإيمان معنى خاصا كمجرد النطق بالشهادتين أو مجرد الاعتراف اللساني بربوبية الله عز وجل. وتدبر آيات الحجرات وتأمل معاملتك للنصوص الشرعية التي تخالفها في العقائد والإيمان والفقه زاعما أنك تخالف ظاهرها وأنعم النظر في ذلك. ألا تخشى أن يكون في معاملتك لها ما هو تقديم بين يدي الله ورسوله رفع لصوتك خلاف صوته وجهر له بالقول كما تجهر لمخالفيك ودون جهرك لأئمتك في الكلام والفقه بكثير. وتدبر قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إلى قوله وإذا قيل لكم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظر أين أنت منها. ففي هذا الإجمال كفاية وبه يتضح ما في عبارة الكوثري من المغالطة إنها توهم أن قول القائل أرجو أو إن شاء الله ينافي الجزم بما في القضية الأولى. فإن قول الكوثري في تفسير ذلك ولا أدري ما إذا كان ما أعتقد إيمانا هنا إيمانا عند الله يصدق بأن تكون الإشارة إلى الإيمان بما في القضية الأولى كأنه قال لا أدري هل الإيمان بنبوة محمد إيمان عند الله وهكذا في بقية الأمور. وقول الكوثري بل جوز بتلك الإرادة أن يكون الإيمان خلاف ما يعتقده كالصريح بما ذكر من الإيهام. فإن قلت إذا كان الرجل جازما بوجود الله تعالى وربوبيته وتفرده بالألوهية ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أمور الإيمان التي تتضمنها القضية الأولى، فما الذي يشككه في القضية الثانية، أي في أنه جازم بتلك الأمور؟ ثم ما الذي يشككه في الثالثة، أي في أنه عند الله تعالى مؤمن حقا؟ قلت قد مر ما يكفي لو تدبرته وأزيده إيضاحا. تقدم في المسألة السابقة أن الجزم يتفاوت، فإذا ثبت ذلك ولم يكن عندك برهان واضح على أن القدر الذي عندك منه كاف عند الله تعالى، فمن أين يتهيأ لك أن تجزم بذلك؟ أب أن الجزم الأول لا يتفاوت، من أين لك أن تجزم بأن جزمك مساو لجزم جبريل ومحمد عليهما السلام؟ فإن منتك نفسك ذلك فانظر إن كنت من أتباع المتكلمين في النصوص المصرحة بأن الله تعالى في السماء فوق سماواته على عرشه، والنصوص الدالة على أنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة وغير ذلك مما خالفت فيه السلفيين، ثم تأمل في جزمك بأن محمد رسول الله صادق في كل ما أخبر به عن الله، واستحضر ما تقدم عن أئمتك في مسألة الجهة وفي الباب الثالث، فإن زعمت أنك جازم فوازن بين ذياك الجزم وبين جزمك بأن الثلاثة أقل من الستة، وانظر إن كنت فقيها في الأحاديث التي اشتهر أن إمامك يخالفها وتفكر فيما تعاملها به، وانظر هل تقع منك تلك المعاملة وأنت جازم بأن محمد رسول الله صادق في كل ما أخبر به عن الله، وأنك محكم له فيما وقع فيه الاختلاف، مسلم لحكمه تسليما لا تجد في نفسك حرجا مما قضى، وانظر وأعم من ذلك أن تنظر في عملك، أعمل من يوقن بأن محمد رسول الله صادق في كل ما أخبر به من التكليف والحساب والجزاء والجنة والنار، وهل عملك مساو أو مقارن لعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفاضل أصحابه وخيار التابعين؟ وأما القضية الثالثة فإنك إن تدبرت وجدت شأنها أوضح، فإن الأمة اختلفت في أمور الإيمان، فمن الناس من يشترط الجزم بثبوت بعض ما تنفيه أنت أو ينفي بعض ما تثبته أو يعد منها ما لا تعده، ومن أهل السنة من يشترط المحافظة على الصلوات المكتوبة، والمعتزلة والخوارج يشترطون المحافظة على الفرائض والسلامة من الكبائر، وليس جزمك بخطأ هؤلاء في جميع ما يخالفونك فيه كجزمك بأن الثلاثة أقل من الستة، فلا تخشى أن يكون من أقوالهم ما هو حق في نفس الأمر وتكون أنت مقصرا تقصيرا لا تعذر فيه. وقد اختلف الفقهاء في كثير من أحكام الصلاة، فلعل كثيرا من صلواتك يقول بعض مخالفيك إنها باطلة، فلعلك غير معذور في مخالفته، فيكون حكمك حكم من ترك تلك الصلوات، ولعل فيما تسامح نفسك بتركه ما يكون فريضة في نفس الأمر، وفيما تسامح نفسك بفعله ما يكون كبيرة في نفس الأمر، ولعلك لا تلقى عذر الجاهل أو المخطئ. وأشد من ذلك أن رأس أمور الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فهل حققت معنى الألوهية؟ أفلا تخشى أن يكون في اعتقاداتك وأعمالك ما هو تأليه وعبادة لغير الله عز وجل؟ وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال سبحانه اتخذوا أحبابهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي الحديث اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، ذكرت طرقه في كتاب العبادة، وضحت أنه على ظاهره، وبسط هذا المطلب في ذاك الكتاب. وبالجملة فمن تدبر علم أنه لا يمكنه أن يجزم غير مجازف أو أنه عند الله مؤمن حقا، إلا أن يريد بقوله مؤمن على ناطق بالشهادتين، وإن لم يعرف ما هما تحقيقا ولا التزم مقتضاهما تفصيلا، بل قد يكون مصرا على بعض ما ينافيهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخاتمة، فيما جاء في ذم التفرق وأنه لا تزال طائفة قائمة على الحق وما يجب على أهل العلم في هذا العصر. قال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وغيا بينهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمان بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصلكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فاطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيئا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن قيل التفرق والاختلاف يصدق بما إذا ثبت بعضهم على الحق وخرج بعضهم عنه والآيات تقتضي ذم الفريقين، قلت: كلا، فإن الآيات نفسها تحض على إقامة الدين والثبات عليه والاعتصام به واتباع الصراط، بل هذا هو المقصود منها، فالثابت على الصراط لم يحدث شيئا ولم يقع بفعله تفرق ولا اختلاف، وإنما يحدث ذلك بخروج من يخرج عن الصراط وهو منهي عن ذلك فعليه التبعة. فإن قيل المكلف مأمور بالاستقامة على الصراط ولا يمكنه الاستقامة عليه حتى يعرفه، وإنما يعرفه بالبحث والنظر والتدبر، وحجج الحق كما سلف في المقدمة غير مكشوفة، فالباحث معرض للخطأ، بل من تدبر الحجج علم أنه يستحيل في العادة ألا يختلف الناظرون فيها، فما الجامع بين الأمر باتباع الحجج وهو يؤدي إلى الاختلاف وبين الزجر عن الاختلاف؟ وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. أقول وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق قولي إن حجج الحق غير مكشوفة، كما معناه كما سلف أنها بحيث يحتاج في إدراكها إلى عناء ومشقة، ويمكن من له الهوى في خلافها أن يغالط نفسه وغيره بحيث يتأثر له زعم أنه إن لم يكن هو المحق فهو معذور. واتباع الحجج لا يؤدي إلى اختلاف، وإنما المؤدي إليه اتباع الشبهات، وإنما الشأن في أمرين: الأول تمييز الحجج من الشبهات، الثاني معرفة الاختلاف المنهي عنه. وجماع هذا في أمر واحد هو معرفة الصراط المستقيم، وقد بينه الله تعالى بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد علمنا أن المنعم عليهم قطعا من هذه الأمة هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالصراط المستقيم هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد تقدم بيان جوامعه في الباب الأول وأول الباب الرابع، فما اتضح من المأخذين السلفيين بحسب النظر الذي كان متيسرا للصحابة وخيار التابعين فهو من الصراط المستقيم، وما خفي أو تردد فيه النظر فالصراط المستقيم هو السكون عنه. قال الله تعالى لرسوله: لا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فإن كان من الأحكام العملية والقضية واقعة ساغ الاجتهاد فيه على طريق الذي كان يجري عليها في أمثال ذلك الصحابة وأئمة التابعين، فمن لزم هذه السبيل فهو الثابت على سبيل الحق والصراط المستقيم، ومن لزم ذلك في المقاصد وخاض في النظر والرأي المتعمق فيه لتأييد الحق وكشف الشبهات وقد تحققت الحاجة إلى ذلك فلا يقضى عليه بالخروج عن الصراط ما لم يتبين خروجه عنه في المقاصد فتلحقه تبعة ذلك بحسب مقدار خروجه. وهذا والاختلاف المنهي عنه من لازمه كما بينته الآيات التحزب وأن يكونوا شيعا وسبيل الحق بينة والدين محفوظ قد تكفل الله تعالى بحفظه وبأن لا تزال طائفة من الأمة قائمة عليه. فإن أخطأ عالم لم يلبث أن يجد من ينبهه على خطائه، فإن لم يتفق له ذلك فالذي يوافقه أو يتابعه لا بد أن يجد من ينبهه، فلا يمكن أن يستولي الخطأ على فرقة من الناس يثبتون عليه ويتوارثونه إلا باتباعهم الهوى. ولهذا نجد علماء كل مذهب يرمون علماء المذاهب الأخرى بالتعصب واتباع الهوى، وأكثرهم صادقون في الجملة، ولكن الرامي يغفل عن نفسه كما جاء في الأثر: يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وعلى كل حال، فإن الأمة قد اتبعت سنن من قبلها كما تواترت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك من أعظمه بل أعظمه أنها فرقتها وكانت شيعة. وقد تواترت الأخبار أيضا بأنه لا تزال طائفة قائمة على الحق، فعلى أهل العلم أن يبدأ كل منهم بنفسه فيسعى في تثبيتها على الصراط وإفراجها عن اتباع الهوى، ثم يبحث عن إخوانه ويتعاون معهم على الرجوع بالمسلمين إلى سبيل الله ونبذ الأهواء التي فرقوا لأجلها دينهم وكانوا شيعة. ويتلخص العمل في ثلاثة مطالب: الأول العقائد، وقد علمت أن هناك معدنا لحجج الحق وهو المأخذان السلفيان، ومعدنا للشبه وهو المأخذان الخلفيان، فطريق الحق في ذلك واضح. المطلب الثاني البدع العملية، والأمر في هذا قريب لولا غلبة الهوى، فإن عامة تلك البدع لا يقول أحد من أهل العلم والمعرفة إنها من أركان الإسلام ولا من واجباته ولا من مندوباته، بل غالبهم يجزمون بأنها بدع وضلالات، وصرح قوم منهم بأن منها ما هو شرك وعبادة لغير الله عز وجل. وقد شرحت ذلك في كتاب العبادة، وبحسبك هنا أن تستحضر أن من يزعم من المنتسبين إلى العلم أنه لا يرى ببعضها بأسا، أو زاد على ذلك أنه يرجى منها النفع، فإنه مع مخالفته لمن هو أعلم منه يعترف بأن في الأعمال المشروعة اتفاقا ما هو أعظم أجرا وأكبر فضلا بدرجات وأكبر فضلا بدرجات لا تحصى. فقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفي حديث آخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي حديث آخر: إنه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. والنظر الواضح يكشف هذا، فإنك لو كنت مريضا فاتفق الأطباء على أشياء أنها نافعة لك، واختلفوا في شيء، فقال بعضهم إنه سم قاتل، وقال بعضهم لا نراه سما ولكنه ضار، وقال بعضهم لا يتبين لنا أنه ضار، وقال بعض هؤلاء بل لعله لا يخلو من نفع. أفلا يقضي عليك العقل إن كنت عاقلا بأن تجتنب ذاك الشيء؟ أوليس من يأمرك ويلح عليك أن تصرف وقتك في تناول ذلك الشيء تاركا ما اتفقوا على نفعه بحقيق أن تعده ألد أعدائك؟ وتدبر في نفسك: أيصح من عاقل محب للإيمان خائف من الشرك أن يستحضر هذا المعنى ثم يصر على تلك البدع التي يخاف أن تكون شركة؟ أوليس من يصر إنما يشهد على نفسه بأنه لا يبالي إذا وافق هواه أن يكون شركة؟ المطلب الثالث الفقهيات، والاختلاف فيها إذا كان سببه غير الهوى أمره قريب، لأنه كما مرت الإشارة إليه لا يؤدي إلى أن يصير المسلمون فرقا متنازعة وشيعا متنابذة، ولا إلى إيثار الهوى على الهدى وتقديم أقوال الأشياخ على حجج الله عز وجل والالتجاء إلى تحريف معاني النصوص. وإذ كان المسلمون قد وقعوا في ذلك فإنما أوقعهم الهوى فلا مخلص لهم منه إلا أن يستيقظ أهل العلم أنفسهم فيناقشوها الحساب ويكبحوها عن الغي ويتناسوا ما استقر في أذهانهم من اختلاف المذاهب وليحسبوها مذهبا واحدا اختلف علماؤه، وأن على العالم في زماننا النظر في تلك الأقوال وحججها وبيناتها واختيار الأرجح منها. وقد نص جماعة من علماء المذاهب أن العالم المقلد إذا ظهر له رجحان الدليل المخالف لإمامه لم يجز له تقليد إمامه في تلك القضية، بل يأخذ بالحق، لأنه إنما رخص له في التقليد عند ظن الرجحان، إذ الفرض على كل أحد طاعة الله وطاعة رسوله، فلا حاجة في هذا إلى اجتماع شروط الاجتهاد، فإنه لا يتحقق رجحان خلاف قول إمامك إلا في حكم مختلف فيه، فيترجح عندك قول مجتهد آخر. وحينئذ تأخذ بقول هذا الآخر متبعا الدليل الراجح من جهة، ومقلدا في تلك القضية لذاك المجتهد الآخر من جهة. والفقهاء يجيزون تقليد المقلد غير إمامه في بعض الفروع لمجرد احتياجه، فكيف لا يجوز، بل يجب أن يقلده فيما ظهر أن قوله أولى بأن يكون هو الحق
قضية التنفيذ كما شددوا فيها
مجرد التشهي وتتبع الرخص، فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق وإن خالف هواه فأمرها هين. فقد كان العامة في عهد السلف تعرض لأحدهم المسألة مسألة في الوضوء فيسأل عنها عالما فيفتيه فيأخذ بفتوى، ثم تعرض له مسألة أخرى في الوضوء أيضا أو الصلاة فيسأل عالما آخر فيفتيه فيأخذ بفتوى، وهكذا. ومن تدبر علم أن هذا تعرض للتلفيق، ومع ذلك لم ينكره أحد من السلف، فذاك إجماع منهم على أن مثل ذلك لا محذور فيه إذ كان غير مقصود ولم ينشأ عن التشهي وتتبع الرخص. فالعالم الذي يستطيع أن يروض نفسه على هذا هو الذي يستحق هو الذي يستحق أن يهديه الله عز وجل، ويسوغ له أن يثق بما تبين له، ويسوغ للعامة أن يثقوا بفتواه. نعم، قد غلب اتباع الهوى وضعف الإيمان في هذا الزمان، فإذا احتيط لذلك بأن رتب جماعة من أعيان العلماء للنظر في القضايا والفتاوى فينظروا فيها مجتمعين ثم يفتوا بما يتفقون عليه أو أكثرهم، لكان في هذا خير كثير وصلاح كبير إن شاء الله تعالى. فتلخص مما تقدم أن من اعتمد في العقائد المأخذين السلفيين ووقف معهما واتقى البدع وجرى في اختلاف الفقهاء على أنها مذهب واحد اختلف علماؤه فتحرى الأرجح، وكان مع ذلك محافظا على الفرائض مجتنبا للكبائر، فإن عثر استقال ربه وتاب وأناب، فهو من الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تزال قائمة على الحق. فليتعرف إخوانه وليتعاضد معهم على الدعوة إلى الحق والرجوع بالمسلمين إلى سواء الصراط. فأما من أبى إلا الجمود على أقوال آبائه وأشياخه والانتصار لها فيوشك أن يدخل في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب. ونحن لم نعلق كثيرا على مسائل العقيدة لأنها مرت علينا كثيرا في شروحاتنا، صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.